كان البحث في الوجه في المسلك الثاني وهو مسلك صاحب الكفاية في قدس الروح في تخريج حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص، حيث أرجع حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص إلى أن المخصص أنه يرفع حجية الظهور التصديقي فقط، الظهور التصديقي الجديد التصديقي الثاني بلحاظ مورد التخصيص. والظهورات والظهور التصديقي ظهورات عديدة انحلالية بعدد أفراد العام، فإذا خرج بعضها تبقى الباقي على حجيتها لأنها ظهورات مستقلة متعددة وليس كالظهور الاستعمالي ظهورا واحدا، حتى يقال أنه عندما لم يستعمل فيما وضع له فتمام الباقي وبعض الباقي على حد واحد، فيبقى الظهور الاستعمالي في العموم على عمومه، وإنما يرفع اليد فقط عن الظهور الجدي والظهور التصديقي الثاني، فيتمسك بإصالة الحقيقة لإثبات بقاء العام مستعملا في العموم حتى بعد التخصيص، حتى في مورد التخصيص. غاية الأمر لا جدية في هذا الاستعمال، يعني ما قصد إفهامه وهو العموم لم يكن جادا في إرادته لا في استعماله، لم يكن جادا في إرادته لمورد التخصيص. والظهور في الجدية ظهورات عديدة، سقوط بعضها لا يؤدي إلى سقوط الباقي عنه. هذا كان روح كلامي ومسلك صاحب الكفاية. قلنا أنه تثار على هذا المسلك مناقشات، انتهينا من مناقشتين مثارتين مع جوابيهما مع دفعهما معا. المناقشة انتهينا للمناقشة الثالثة التي يمكن أن تثار في وجه هذا المسلك، وهو أنه هنا الظهور الجدي التصديقي الجدي ما هو موضوعه؟ ليس موضوعه المدلول التصوري للكلام، موضوعه المدلول الاستعمالي للكلام، أي موضوع الظهور التصديقي الثاني عبارة عن المدلول التصديقي الأول، لأن ظاهر حال المتكلم أن كل ما يريد إفهامه ويقصد إفهامه، وهذا هو المدلول التصديقي الاستعمالي، يريده جدا إصالة التطابق. نرجع هذا الظهور في الجدية إلى إصالة التطابق بين ما يقصد إفهامه وبين كونه مرادا له جدا. إذن فموضوع الظهور الجدي التصديقي في الجدية عبارة عن المراد الاستعمالي، فحينئذ إذا تعين أن المراد الاستعمالي لم يكن هو العموم، كان هو الخصوص مثلا، هنا لا يلزم إلا مخالفة واحدة وهي مخالفة للظهور التصديقي الاستعمالي، حيث أن العام موضوع لكي يستعمل في العموم استعمله في الخصوص وقصد به إفهام الخاص على خلاف معناه الحقيقي. وأما الظهور الجدي التصديقي الثاني لا يلزم مخالفته حينئذ لأنه ارتفع موضوعا، لأن الظهور الجدي يقول ما قصد إفهامه أراده جدا، ما قصد إفهامه هو الخصوص للعموم ولو مجازا قصده جدا أراده جدا، فبلحاظ التخصيص بعد لا يلزم مخالفة لظهور جدي لأن موضوع الظهور الجدي تقيد وأصبح هو الخاص لا العام، فمقدار مورد التخصيص خارج عن موضوع الظهور الجدي بحسب الحقيقة. وهذا يعني أنه بورود المخصص يدور الأمر بين أن يقي أن نرفع اليد عن الظهور التصديقي الأول ونقول العام مستعمل في الباقي مثلا مجازا ولو مجازا، أو نرفع اليد عن الظهور التصديقي الثاني ونقول أن العام مستعمل في العموم المدلول التصديقي الأول والعموم، لكن الظهور في الجدية وأنه يريد كل هذا العام بلحاظ مورد التخصيص هذا الظهور يعني مخالف فيه، خالفه المتكلم بالتخصيص. إذن فالأمر يدور على كل حال بين إما مخالفة هذا الظهور التصديقي أو ذاك الظهور التصديقي في العام، أحد الظهورين التصديقيين سوف يكون قد خالفه المتكلم بمخصصه بدليل المخصص، وليس الأمر دائر بين مخالفة واحدة ومخالفتين، يعني مخالفة ظهورين أو ظهور واحد، لأنه عندما يرفع اليد عن ظهور التصديق الأول أي المدلول الاستعمالي يرتفع موضوع ظهور التصديق الثاني تخصصا يرتفع موضوعه فلا توجد مخالفة لو كان موضوعه باقيا يلزم أن يكون حينئذ الأمر دائر بين مخالفتين أو مخالفة واحدة ويقال المخالفة الواحدة متيقنة على كل حال وهو رفع اليد عن ظهور التصديق الجدي فالمخالفة الثانية الزائدة وهو رفع اليد عن ظهور الاستعمالي لا موجب له تمسك بإصابته أما أن المسألة ليس كذلك لو رفعنا اليد وخالفنا الظهور التصديقي والاستعماري ارتفع موضوع المخالفة الجدية من باب التخصص لا من باب التخصيص والتخصص وارتفاع الموضوع ليس مخالفة إذن ما المعين لكم أن تجعلون المخصص قرينة على رفع اليد عن الظهور الجدي يعني عن الظهور التصديقي الثاني ولا تجعلونه قرينة على رفع اليد والمخالفة للظهور التصديقي الأول طالما كل من الأمرين يستبطن ويستلزم مخالفة واحدة لظهور تصديقي لا مخالفتين فحينئذ يكون بحسب الحقيقة الأمر دائر بين أحد مخالفة أحد الظهورين المتباينين لا بين الأقل والأكثر ليقال أن الأقل متيقن والأكثر مشكوك فيقال متمسك بإصابة الحقيقة مثلا فيه بأن المخالفة محظور والمحظورات تقدر بقدر ضرورة والضرورات تقدر بقدرها لا أكثر إذن يرد هذا الإشكال أنه هنا يلزم التعارض بحسب الحقيقة بين الظهورين التصديقيين هل نخالف هذا الظهور التصديقي أو نخالف ذاك الظهور التصديقي ولا معين لأحدهما لإحدى المخالفتين في قبال المخالفة الأخرى إلا أن نفترض في المصادر زائدة من الخارج ذاك خلف فإننا نريد كنا نريد في هذا المسلك أن نخرج حجية العام في تمام الباقي بنفس النكات العامة الموجودة في بعض قواعد حجية الظهور بلا إضافة مصادرة زائدة يعني كان البحث في تحليل هذه الظاهرة وإلا أصل الظاهرة قلنا أنه لا إشكال فيها أن العام حجة في تمام الباقي فهذا التحديد وهذا التفسير في هذا المسلك لم يستطع أن يعطي وجها فنيا لأنه لماذا يكون العام حجة في تمام العام هذه المناقشة قد يجاب عليها انتصارا لصاحب الكفاية ولمسلكه لأنه صحيح أن الأمر لا يدور بين مخالفة ومخالفتين بل بين مخالفة ومخالفة إذ لو قيدنا الظهور الاستعمالي وجعلنا العام مستعملا في العموم وفي الخصوص لا في العموم لا يلزم مخالفة للظهور الجدي إذ يرتفع موضوع الظهور الجدي بلحاق المخصص وهذا من التخصص لا التخصيص لكن إيقاع هذه المعارضة والدوران بين رفع اليد عن الظهور التصديقي الأول وبين رفع اليد عن الظهور التصديقي الثاني لحاق موضوع التخصيص مبني على جواز التمسك بإصالة الظهور والعموم في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص لنفي التخصيص وإثبات التخصص لأنه هنا الظهور التصديقي الأول في إرادة العموم بماذا تريدون أن ترفعون اليد عنه بظهور جدي في كلام المتكلم أنه يريد وجاد ويريد كل ما قصد إفهامه فلو كان مقصود لو كان المخصص داخلا فيما قصد إفهامه فهو يريده ولو كان خارجا عن إرادته إذن فهو قاصد لإفهام فهو جاد في كل ما قصد إفهامه أنتم بحسب الحقيقة تتمسكون بإصالة جدية الإنسان في كل ما يقصد إفهامه لإثبات ماذا؟ لإثبات أن زيد الذي خرج بالتخصيص خارج عن ما قصد إفهامه وهذا روحه رجوع إلى إصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص إن هو من قبيل ما إذا علمنا بوجوب إكرامه كل عالم ثم ورد مخصص يقول زيد الذي نشك في أنه عالم أو ليس بعالم لا يجب إكرامه نقول لو كان زيد عالما أكرم كل عالم تخصص في زيد لأننا نعلم أنه لا يجب إكرامه لكن لو كان جاهلا ليس بعالم أكرم كل عالم ليس مخصصا
وإنما لم يدل الدليل على أن الجيد لازم إكرامه لعله من باب أنه ليس بعالم أصلا خارج تخصصه. هناك يعني بحث قال قد يتمسك بإصالة عدم التخصيص في أكرم كل عالم لإثبات أن الجيد الذي لا يجب إكرامه يقينا جاهل إذن وليس بعالم لكي لا يلزم تخصيص في دليل أكرم كل عالم. هناك يقولون المشهور يقولون أنه لا يمكن تحديد خصوصية الموضوع المشكوك بإصالة عدم التخصيص. الموضوع الذي مشكوك موضوعيا ومعلوم حكمان حكمه معلوم زيد لازم إكرامه وغير مشمول لحكم العام، لكن موضوعيا شموله للموضوع مشكوك هل هو داخل في موضوع عام أو ليس بداخل. هناك يقولون أنه لا يمكن التمسك بإصالة العموم لإثبات أن هذا موضوعا أيضا خارج أي تخصص. هذا معنى عدم جواز التمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. كلما كان هناك عام له حكم وله موضوع العام وكان فرد من الأفراد نعلم بخروجه عن حكم العام لكن نشك بخروجه عن موضوع العام وعدم خروجه عن موضوع العام، هل يجوز التمسك بإصالة العموم في عموم العام لإثبات أن هذا الذي معلوم خروجه عن حكم العام موضوعا أيضا خارج عن موضوع العام فلا تخصيص في موضوع العام؟ أو لا يمكن عقلان لو كنا نحن لو كانت إصالة عدم التخصيص دلالة عقلية هذه الدلالة واضحة، لأن لازم عدم التخصيص أن ما يعلم خروجه حكما يكون خارج الموضوع، هذه ملازمة عقلية بعد تكون. إلا أن إصالة عدم التخصيص ليست من الدلالات العقلية من القواعد العقلية، قاعدة عقلائية إصالة عدم التخصيص يعني إصالة حجية الظهور. هناك قال أن العقلاء الذين يقولون بحجية الظهور وبحجية العموم الذي هو عبارة أخرى عن إصالة عدم التخصيص، هذه القاعدة وهذه الدلالة هذه القاعدة عقلائية حجية الظهور أو إصالة عدم التخصيص، وهذا العقلاء لا يقولون بحجية هذه القاعدة بحجية الظهورات أو بحجية إصالة عدم التخصيص إلا لإثبات الحكم لا لتشخيص الموضوع. فيما مورد تشخيص الموضوع العقلاء لا يرون حجية لإصالة العموم ولإصالة عدم التخصيص. وصحيح عقلا لازم عدم التخصيص الخروج الموضوعي، لكن عدم التخصيص لم يكن ببرهان عقلي، عدم التخصيص تعبد عقلائي مثلا أو قاعدة عقلائية، ولا لابد أن نرى أن العقلاء هما أيضا يتمسكون بها قاعدة ويرونها حجة ظهور العموم، وعدم التخصيص الذي هو عبارة عن حجة العام حجة أيضا في إثبات الخروج الموضوعي، أو أن إصالة عدم التخصيص حجة في إثبات عدم الخروج الحكمي دائما. أما الخروج الموضوعي لشيء يعلم خروجه حكما لا يمكن تمسكه. هناك طريقة هذا مسلم بين الأصوليين أن إصالة عدم التخصيص لا يكون حجة لإثبات التخصص، وحينئذ هنا يقال أن هذا التعارض والدوران الذي شكلتموه أنتم هو حجر جعلة، لأن الظهور التصديقي الثاني وهو ظهور حال المتكلم بأنه يريد جدا ما قصد إفهامه استعمالا، أنتم تتمسكون بهذه القاعدة تقولون حيث أن ظاهر المتكلم أنه يريد جدا كل ما قصد إفهامه استعمالا تضمون إلى هذا هذه القاعدة إلى هذا الظهور أنه مورد التخصيص وهو زيد معلوم الخروج عن العام يعني معلوم أنه لا يريده جدا، إذن فلازمه أنه خارج عن مدلوله الاستعمالي وعن مراده عن قصد تفهيمه استعمالا أيضا، تتمسكون بهذا الظهور لإثبات خروج مورد التخصيص الذي يعلم بخروجه عن المراد الجدي لإثبات أنه خارج عن المراد الاستعمالي أيضا الذي هو موضوع لهذا الظهور موضوع للإرادة الجدية، فكأن الإرادة الجدية حكم وكأن الإرادة التفهيمية الاستعمالية موضوع، تتمسكون بإصالة التطابق بين المراد الجدي وكل ما أراده استعمالان في مورد شخص وهو مورد التخصيص الذي تعلمون بخروجه عن المراد الجدي لإثبات بالملازمة لإثبات أنه خارج عن الموضوع وهو المراد الاستعمالي. هذا نظير التمسك بإصالة العموم في دليل عام في فرد يعلم بخروجه حكما لإثبات خروجه موضوعا، روحه يرجع إلى التمسك بالظهور بحجية الظهور لا لإثبات المراد الجدي، لأنكم تعلمون أن المورد التخصيص خارج عن المراد الجدي. بل إثبات خروجه عن موضوع حجية الظهور، يعني عن موضوع المراد الجدي، الذي ما هو موضوع المراد الجدي؟ المراد الاستعمال. فتقولون لأنه كل ما قصده يريده، وهذا لا يريده يقينا أنه خاطب التفسير، فهو لا يقصده، بعكس النقيض كما تقرأون في المنطق، عكس الدلالة الالتزامية التي هي مبنية على قاعدة عكس النقيض. كل ما قصده يريده وهذا لا يريده، إذن لم يقصده. كل عالم يجب إكرامه، زيد لازم إكرامه، إذن ليس بعالم. هذا هو إثبات الخروج الموضوعي بالتمسك بالظهور، وهو المعبر عنه في كلماتهم بالتمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص. يعني نقول من أجل أن لا يكون في الظهور مخالفة، نلتزم بلوازم أن لا يكون في الظهور مخالفة. لوازمهم ما هو؟ أن يكون هذا خارج موضوعا حتى لا يلزم مخالفة من الظهور. فأنتم بحسب الحقيقة توضعون معارضة بين الظهور الاستعمالي في العام لإرادة الأمور، وبين الظهور الجدي لا لإثبات المراد، الظهور الجدي لإثبات ارتفاع الموضوع. يعني تتمسكون بحسب الحقيقة بإصالة التطابق بين المراد الجدي وما يقصده المراد الاستعمالي، لا للكشف عن المراد الجدي، لأن يعني المراد الجدي معلوم هو مراد التخصيص، بل لمثل كونه مراد التخصيص داخلا في المراد الجدي في المراد الاستعمالي، اللي هو موضوع المراد الجدي، لكي لا يلزم مخالفة لهذا الظهور الحالي الموجود في كل متكلم. وهذا تمسك بحجة الظهور لإثبات لازم الظهور، لازم الظهور ولازم العموم، لا نفس مفاد الحكم المرتب على هذا العمل، الحكم مشخص، لازمه هو الخروج الموضوعي، تمسك بإصالة الظهور والعموم لإثبات الخروج الموضوعي. وحيث أن التمسك بإصالة العموم أو الظهور لإثبات الخروج الموضوعي في المورد الذي يعلم أنه خارج حكمه ليس بصحيح، لأن هذه ليست قاعدة عقلية حتى يقال عكس نقيضها أيضا تثبت، يثبت حجة الظهور ليس قاعدة عقلية، قاعدة عقلائية، والعقلاء في مثل هذا الموارد لا يرون حجية للظهورات، يرون حجية للظهورات لإثبات المراد، لإثبات الحكم في مورد الشك في الحكم. أما لو كان الحكم معلوما عدمه، وإنما الشك في الخروج الموضوعي وعدم خروجه، لا تمسكنا بالظهورات لإثبات هذا اللازم، وإن كانت الملازمة تامة، إلا أنه الملازمة تامة، لكن الملزوم ليس بحجة في مثل في إثبات هذه الملازمة، لأن الملزوم لم تكن حجيته حجية عقلية لتكون حين لوازمه العقلية كلها، وإنما كانت حجية عقلائية، والعقلاء لا يرون حجية إصالة عموم لإثبات التخصص، نفي التخصيص لإثبات التخصص. هذا حاصل ما يمكن أن ما بينه الأستاذ خضر في مقام الانتصار لمسلك صاحب الكفاية ودفع هذا الإشكال. حينئذ يقال أنه في المقام صحيح الأمر يكون بين مخالفة أحد الظهورين، إلا أن أحد الظهورين ليس بحجة، وهو الظهور في الجدية، هنا ليس بحجة، لأن الظهور بالجدية تريدون أن تتمسكون به لإثبات ماذا؟ لإثبات وجود إكرام زيد، تعلمون أنتم أن زيد خارج عن المراد الجدي، لا يجب إكرامه، وإنما تريدون أن تتمسكون بالظهور الجدي لإثبات خروجه عن الموضوع الاستعمالي، خروج موضوعي، وهذا من إثبات التخصص أو من إثبات الخروج الموضوعي دون ظهور، والظهور لا يثبت الخروج الموضوعي لنفسه لأي مورد من الموارد. إذن فالظهور في الجد ليس بحجة في هذا المقام، لكي يقع المعارضة والتهافت بينه وبين الظهور الاستعمالي، لكي يكون الأمر دائر بين مخالفتين، إما تلك ذاك الظهور أو هذا الظهور، بل هذا الظهور ليس بحجة أصلا بخلاف ذاك الظهور، فلنبقى نتمسك بحجية الظهور الاستعمالي التصديقي الاستعمالي في العموم، ولا يقابله شيء ينفيه. إذا فإصالة الحقيقة في المراد الاستعمالي تامة وتجري لإثبات أن العام مستعمل في العموم، وإنما يرفع اليد عن الظهور التصديقي الجدي بلحاظ مورد التخصيص، لأنه على كل حال ساقط، إما تخصيصا أو تخصصا ساقط على كل حال، فإذا كان ساقطا لا يكون فيه ظهور يمكن أن ينفي سقوطه تخصيصا، وبالتالي يثبت سقوطه تخصصا لكي يعارض مع ذاك الظهور ويؤدي إلى الإجمال مثلا والدوران بين الظهورين. هذا حاصل ويمكن أن يذكر انتصارا لكلام صاحب الكفاية. بعد ذلك ناقش السيد قدس سره في هذا انتصار، وقال ان هذا الجواب رغم فنيته لكن غير تام، حاول ان يشكل عليه بثلاثه اشكالات. اولا قال ان هذا الكلام لو تم وتمت المحاولة حينئذ وتم المسلك على أساس هذا الانفصال، فهو يفيد في المخصص المنفصل. أما المخصص المتصل الذي يكون جملة مستقلة لا ضمن مدخول العام، لأن ذاك تخصص من أول الأمر، الجملة المستقلة كما إذا قال أكرم كل عام ولا يجب إكرام زيد من العلماء، هنا المخصص جملة مستقلة تامة والعام جملة أيضا مستقلة تامة عمومها منعقد، أكرم كل عام عالم عمومها انعقد في شمول كل عالم حتى زيد، وجيب لا يجب إكرام زيد من العلماء لا ينفي عموم العام، عموم يبقى على حاله، عموم العام يبقى على حاله. حينئذ هنا في هذا المولد الظهورات الظهورات التصديقيات في عموم العام ينعقدان، لأنه جملة مستقلة كاملة، هذا الأمر يتنافي مضمونها مع لا يجب إكرام زيد من العلماء. حينئذ لا يجب إكرام زيد من العلماء يمكن أن يكون قرينة على أن الظهور التصديقي الأول انخرم، وأنه يريد استعمال كل عالم في الخصوص في غيره، يريد التخصيص في مرحلة المدلول الاستعمال، ويمكن أن يكون قرينة على أنه يريد التخصيص في مرحلة الظهور الجدي، فكل عالم استعمل علما في العموم. هذا الأب ليس جادا في مرادته، وقد نصب قرينة على أنه لا يريده. هنا حيث أن كل من الأمرين ممكن والقرينة متصلة ليست منفصلة، والقرينة المتصلة توجب رفع أصلا عقاب الظهور التصديقي لا أنه يوجب سقوط عن الحجية. إذن يدور الآن بين أن يكون الظهور الأول ساقط وغير منعقد التصديقي أو الظهور الثاني ساقط التصديقي، وحيث القرينة متصل على السقوط ليس منفصلا يعني يرفعه ذاتا، حينئذ وجود الظهورين يؤدي وجود الظهورين ذاتا لا فعلية يؤدي إلى عدم فعلية شيء منهما وعدم انعقاد شيء ولا يقاس بموارد المخصص المنفصل. لو كان المخصص منفصل الظهوران منعقدان ذاتا، حينئذ يقال الأول حجة ولا يقابله الثاني لأن الثاني ليس بحجة. أما هنا الكلام ليس بالحجية لكي يقال أن الظهور التصديقي في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص العقلاء لا يرون حجيته، هنا مورد انعقاد الظهور، وانعقاد الظهور لا إشكال حينئذ عندما يأتي قرينة صالحة لأن يرفع هذا الظهور أو يرفع ذاك الظهور وهو متصل بهما يؤدي إلى إجمالهما. فهذا المسلك لو تم لا يستطيع أن يعالج حجية العام في تمام الباقي فيما إذا كان المخصص متصل، لأن المخصص المتصل يؤدي إلى الإجمال وعدم الانعقاد بالفعل للظهورين، وحيث أنه نسبته إليهما على حد واحد كما قلنا يمكن أن يرفع ذاك فيرتفع موضوع المخالفة الثاني أو يرفع الثاني ويبقى الأول على حاله ومتصل بالخطاب، إذن فيوجب الإجمال وليس باب باب الحجية ليقال العقلاء لا يرون حجية للظهور والعموم في موارد إثبات التخصص وإثبات الخروج الموضوعي، وهذا واضح. مع أن المفروض في هذا المسلك أن يوجه لنا حجية العام في تمام الباقي حتى في المخصصات المتصلة التي تكون من هذا القبيل. هذا مناقشة ذكرها، وإن كان بعد ذلك أجاب عنها بجواب في تعليقه على مسلك الشيخ قدس السر على ما سوف يأتي. وأشكل ثانيا هنا بأننا نحن نرى حجية العام أو إصالة عدم التخصيص في موارد التخصص في بعض الموارد لا في كلها، على تفصيل يأتي في بحث هذه القاعدة أن العام هل هو حجة لإثبات التخصص أو ليس حجة لإثبات التخصص. في بعض الموضوعات للعمومات يقال بإمكان التمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، إذن في تلك العمومات كلام المستشكل يتم حينه ويكون الظهور الجدي أيضا حجة في إثبات الخروج الموضوعي، وحينئذ لا يتم هذا المستكفى. والإشكال الثالث الذي هو الإشكال الأساسي الذي يذكره هنا لإبطال هذا الجواب وهذا الانتصار هو أنه صحيح هنا صورتم أن تمسك الظهور في الجدية لا يؤدي إلى إثبات المراد الجدي، لأن المراد الجدي في مولد التخصص معلوم، وإنما يؤدي إلى الخروج الموضوعي لهذا الظهور، خروج هذا الموضوع هو مولد التخصيص عن المراد الاستعمالي الذي هو موضوع للمراد الجدي، وهذا من قبيل الخروج من قبيل التخصص إثبات التخصص بإصالة عدم التخصيص،
إلا أن هذا ليس نفس إثبات التخصص بإصالة عدم التخصيص. فإن بحث إثبات التخصص بإصالة عدم التخصيص الذي يقولون المحققون بأنه ليس بصحيح مورده ما إذا أريد بإصالة العموم وإصالة عدم التخصيص إثبات لوازم للعموم تكوينية خارج عن إرادات المتكلم وخارج عن مدالل الخطاب، كما في المثال الذي مثلنا أكرم كل عالم، وعلمنا أن زيد لا يجب إكرامه فهو خارج عن الحكم يقينا. نشك في أن عدم وجوب إكرامه من باب الخروج التخصيصي أو الخروج من الموضوع أيضا، فنتمسك بإصالة عالم التخصيص لإثبات أنه جاهل وليس بعالم. كونه ليس بعالم، عدم العلم أمر تكويني لا ربط له بمرادات المتكلم. كون زيد عالم أو ليس عالم خارجا هذا ليس في دائرة مرادات المتكلم. وحينئذ المحققون يقولون أن إصالة عدم التخصيص لا يثبت التخصص. نكتة هذا الحكم عندهم أن إثبات الأمور التكوينية الخارجة عن مرادات المتكلم لا يمكن أن يكون بظهورات كلام المتكلم، لأن ظهورات الكلام في المتكلم كاشفة عن مراداته لا تصله بالأمور التكوينية، وليست هذه الظهورات قواعد عقلية لكي تكون كل لوازمها وعكوس نقائضها حجة. ليست لوازم عقلية وقواعد عقلية، وإنما قواعد عقلائية في مقام الكشف عن المرادات في حدود الكشف عن المراد. الخطاب ظواهره حجة في الكشف عن المراد. وكون زيد عالم أو ليس بعالم هذا لا ربط له بمراد المتكلم، هذا أمر تكويني خارجي. كونه عالم أو ليس بعالم لا ربط له بمراد المتكلم. هذا تقريب للمرزا في بحثه أنه لماذا إصالة عدم التخصيص ليس بحجة في إثبات التخصص. يقول لأن كونه عالم أو ليس بعالم التخصص وعدم التخصص ليس مربوطا بعالم مراد المولى، وظهور في العموم وإصالة عدم التخصص كل هذه الأصول العقلائية في باب الظهورات كلها حجج في مقام الكشف عن المراد. فإذا كان شيء غير مربوط بالمراد لا معنى لكشفه بهذه الظهورات، ولا معنى لأن تكون هذه الظهورات حجة فيها. ولصاحب الكفاية تعبير آخر في بحث الحقيقة والمجاز هناك يقول في موارد التمسك بإصالة الحقيقة لإثبات الواقع، فلان استعمل لفظا في معنى من المعاني نعلم أنه استعمله ومراده الاستعمالي من الأمر مثلا الاستحباب لكن لا ندري أو الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهذا معنى أن الأمر وجوب وإلا لا حذر له. الحذر يدل على أن الأمر استعمله في الوجوب، نشك في أن نعلم أنه استعمله في الوجوب لأن يقول فليحذر الأمر، مادة الأمر استعملها في الوجوب بقرينة يحذر. هل هذا الاستعمال في الوجوب استعمال حقيقي فيكون الوجوب معنى موضوع له الله والمعنى الحقيقي لله، أو أن هذا الاستعمال استعمال مجازي؟ قد يقال نتمسك بإطار الحقيقة، الأصل في كل استعمال أن يكون حقيقيا لإثبات أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي لله. هناك يشكل صاحب الكفاية دائما أن إثبات الاستناد في موارد العلم بالمراد بإصالة الحقيقة غير صحيح. إصالة الحقيقة يثبت المراد ولا يثبت الاستناد، يثبت أن هذا الشيء مراد للمتكلم إذا شككت في إرادته وعدم إرادته. أما مورد يكون المراد معلومة تشك في استناده أنه هل استعمله استعمالا حقيقيا أو استعمله استعمالا مجازيا، يعني هل هذا المعنى هو المعنى الموضوع له أو ليس هو المعنى الموضوع له، يقول إصالة الحقيقة ليس حجة في إثبات أنه هو المعنى الموضوع له وأن الاستعمال على وجه الحقيقة أو ليس على وجه الحقيقة، لأن كونه هو المعنى الموضوع له ليس مربوطا بإرادة المتكلم، مربوط بأمر تكويني آخر وهو عبارة عن ما فعله الواضع، وأن هذا المعنى هل هو المعنى الموضوع له أو ليس هو المعنى الموضوع له، هذا من قبيل كون زيد عالم أو ليس بعالم. فيرجع روح كلماتهم في بحث عدم حجية العموم لإصالة العموم وأمثاله من الأصول من الظهورات لإثبات الخروج الموضوعي، يرجع روح كلامهم إلى أنه لا يمكن أن نثبت بالظهورات الحجج العقلائية، لا يمكن أن نثبت إلا مرادات المتكلم، فالظهورات حجة في مقام تحديد مرادات المتكلم. وأما لو كان المراد معلوما والشك في أمر خارجي في لوازم تكوينية خارجية كعلم زيد وعدم علمه، ككون المعنى قد وضعه الواضع لهذا اللفظ، قد وضعه الواضع لهذا المعنى أو لم يضعه، وهذا لا ربط له بإرادة المتكلم فلا يمكن إثباته هذا الظهور. وأما في المقام ففي المقام بالدقة وبالحرفية هذا الكلام لا ينطبق، فإننا نتمسك بإصالة الظهور في الجدية لإثبات ماذا؟ لإثبات الخروج الموضوعي عن الجد، لكن الخروج الموضوعي بمعنى تحديد مراده الاستعمالي، وأن المراد الاستعمالي للمتكلم المراد الاستعمالي والمقصود الاستعمالي للمتكلم الخصوص. إذن فتمسكنا بالظهور لإثبات مراد للمتكلم ولو المراد الاستعمالي، وأنه استعمل اللفظ وقصد إفهام الخصوص، قصد إفهام ما عدا مورد التخصيص. إذن فالتمسك بإصالة الظهور في الجدية في المقام تمسك بظهور، تمسك بحجية الظهور لإثبات المراد بالنتيجة ولو المراد الاستعمالي. فلم يكن تمسكا بالظهور لإثبات مدلول التزامي تكويني خارجي حتى يقال الظهورات العقلائية ليست حجة في إثبات اللوازم التكوينية العقلائية، وحجة الظهور هو ليست قاعدة عقلية، قاعدة عقلائية. لابد أن نرى بأي مقدار جعل العقلاء لها الحجية، العقلاء جعلوا لها الحجية فقط في مقام كشف المرادات المتكلم، كشف مراد المتكلم الظهورات حجة فيه. وأما الأمور الأخرى واللوازم التكوينية الخارجية الظهور ليس، لم يجعل العقلاء حجية للظهور فيها. إذن فقاعدة عدم حجية العموم أو إصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص نكتتها لا تجري في المقام. قد يناقش شخص ويقول حينئذ تلك النكتة مخصوصة بموارد إثبات اللوازم التكوينية، وهنا صحيح الخروج موضوعي، أثبتنا بالعلم بالخروج الحكمي عن المراد الجدي الخروج الموضوعي عن هذا الظهور الجدي، لكن الخروج الموضوعي هو مراد استعمالي، حددنا المراد الاستعمالي للمتكلم، والتحديد المراد الاستعمالي أيضا من شأن ظهورات المتكلم أن تكون حجة في مقام الكشف عن حدود مراداته. فبالدقة تلك النكتة لا تنطبق في المقام، اللهم إلا أن يضاف توسعة ويقال لا تلك النكتة، وإن بيّنها الفقهاء هناك المحققون هناك بهذه الصيغة التي بيّناها أن هذا خارج عن مراد المتكلم، لكن مقصودهم أن هناك نكتة أوسع من هذه، وأنه أساسا لا يثبت بالظهورات إلا المحمولات لا الموضوعات، عكس النقيض في باب الظهورات ليس بحجة إذا ادعى شخص مثل هذه الدلالة. اللوازم التي تأتي من خلال عكس النقيض وارتفاع والخروج الموضوعي نتيجة العلم بالخروج المحمولي هذا ليس في باب الظهورات حجة. لو أن إنسان ادعى هذه النكتة هنا حينئذ هذا ينطبق في المقام، إلا أن هذه نكتة إضافية ومصادرة إضافية ترجع بحسب الحقيقة إلى الرجوع للسيرة العقلائية ابتداء لإثبات حجية العام في تمام الباقي، وأنه كانوا من أول نقول أن الظهور العقلائي قائم على أساس أن العام حج مستعمل في العموم وحج في تمام الباقي، هذا يكون في قوة الرجوع ابتداء إلى السيرة العقلائية، وتكون بإضافة مصادرة ونكتة زائدة غير مأخوذة في أبحاثنا السابقة وفي قواعد باب الظهورات. ما صرح به المحققون في بحث حجية العموم أن إصالة العموم ليس حجة في إثبات اللازم التكويني، لكن حجة في إثبات مرادات المتكلم، وهذا منه هنا أيضا يتحدد مراد المتكلم ولو المراد الاستعمالي. إذن فهذا الجواب الذي أجيب به لا يكون جوابا فنيا، بمعنى أنه لا يكون مصححا لمسلك صاحب الكفاية بنحو نستغني فيه عن إضافة مصادرة هنا وعن إضافة نكتة زائدة هنا ندعيها غير مدعاة في بحث سابق، فإن هذه النكتة إذا ادعيناها يتم هذا المسلك، إلا أن هذه النكتة إضافية لم تكن موجودة في أبحاثنا السابقة أو في الأبحاث اللاحقة في باب الظهورات، لأن هناك قيل أن إصالة عدم التخصيص ليس بحجة في إثبات اللوازم التكوينية، أما في إثبات المرادات حجة إصالة عدم التخصيص وإصالة العموم، وهنا يرجع بالدقة إلى التمسك بالظهور الجدي لإثبات التخصص، يرجع إلى إثبات التخصص بلحاظ المراد الاستعمالي الذي هو مراد للمتكلم وداخل في مراداته. هذا حاصل الإشكال الذي يستشكل به السيد قدس سره على كلامي على مسلك صاحب الكفاية، فيرجع المسلك غير تام، يعني يرجع أصل الإشكال الثالث وهو أن الأمر يدور بين أن نرفع اليد عن ظهور يشخص لنا المراد الاستعمالي في العموم أو نرفع اليد عن ظهور يشخص لنا المراد الجدي، وكل من الظهور كل من الظهورين حجة في نفسه، فإنه كل من الظهورين حجة في مقام الكشف عن المراد، سواء كشف المراد الاستعمالي وحدد المراد الاستعمالي أو كشف عن المراد الجدي، كله على كل حال يكون حجة وراجعا إلى دائرة وتحديد دائرة مرادات المتكلم، فكلاهما في نفسه حجة. وحينئذ الظهور الأول يعارض الظهور الثاني، الظهور الثاني يقول الأصل أنه لم يخالفني، يعني كل ما لم يكن مرادا لي جدا ليس مرادا لي أيضا استعمالا، وهذا خارج عن المراد الاستعمالي. صارت حقيقة يقول الظاهر حاله أنه أراد من العموم استعماله، أراد استعماله في العموم فيما فأيضا هذا داخل في مراد الاستعمال، ذاك يقول خارج عن مراد الاستعمال، هذا يقول داخل في مراد الاستعمال، يقع بينهما تهافت ولا معين لأحدهما في قبال آخر. ف هذا الإشكال، وبهذا سجل السيد قدس سره هذا الإشكال على مسلك صاحب الكفاية، وقال هذا المسلك غايته يصبح مسلكا محتملا. لم يستطع لنا أن يبين ويعين لزوم رفع اليد عن الظهور الجدي دون الظهور الاستعمال، يعني إصالة الحقيقة هنا ابتلت بالمعارضة، إصالة الحقيقة وإصالة العموم التي يدعيها صاحب الكفاية في مرحلة المدلول الاستعمالي صارت معارضة مع إصالة الجد. ولو اللازم الثابت بعكس النقيض لمدلول الالتزام لإصالة الجد وهو خروجه عن المدلول الاستعمالي، خروج مورد التخصيص عن المدلول الاستعمالي، وقع التعارض، يوقع التعارض. وإن شئتم قلتم أنه لا معين لأن يكون المخصص يغر ويرفع حجية إصالة الجد دون إصالة الحقيقة، لا دون إصالة العموم، فليرجع إلى رفع حجية إصالة الحقيقة وإصالة العموم، فيبقى إصالة الجد على عدم مخالفته وعلى ارتفاعه موضوعا وتخصصا. فيكون كل من مسلك الشيخ، ومسلك الشيخ يدعي الأخير والمحقق الخراساني يدعي الأول، يكون كل من المسلكين في نفسيهما معقولا أن يكون هذا إما يمكن أن يرجع إلى رفع اليد عن إصالة العموم استعمالا، يمكن أن يرجع إلى رفع اليد عن إصالة الجد مع بقاء إصالة العموم على عمومه. ولم يبين صاحب الكفاية في مسلكه وجها لتعين مسلكه أمام مسلك صاحب التقريرات، أمام مسلك الشيخ قدس سره في تقريراته. كل من المسلكين أصبح أمرا محتملا في نفسه، وبهذا ينتهي من هذا المسلك إلى هذه النتيجة من تعليقه على هذا المسلك، أن هذا المسلك كمسلك احتمالي كاحتمال معقول، وفي قبال احتمال الشيخ ومسلك الشيخ الذي سوف يأتي وتأتي مؤيدات أو منبهات عليه. وأما إذا أراد صاحب الكفاية كما هو ظاهر عبارته وكما هو ظاهر من تأخر عنه، فإنهم شددوا النكير على الشيخ أنه كيف يقول بأننا أن العموم غير مستعمل في العموم، ونتمسك بإصالة العموم وإصالة الحقيقة وإصالة الاستعمال العام في عمومه، ولا وجه لرفع اليد عن إصالة العموم، ولا وجه لرفع اليد عن إصالة الحقيقة في الاستعمال العام، وإنما الذي يرفع اليد عن هو الضرورات تقدر مثلا بقدرها خصوص إصالة الجد في مورد التخصص. هذا الكلام وهذا التشديد في النكير على مسلك الشيخ يبقى بلا وجه حينئذ، إذ يصبح كل من مدعى الشيخ ومسلكه ومن مدعى صاحب الكفاية ومسلكه محتملا، والمخصص نسبته إليهما على حد واحد. إذ كما يكون لو أرجعنا إلى المدلول الاستعمالي خالفنا إصالة واحدة وظهور واحد وهو الظهور في العموم استعمالا، لو أرجعنا إلى الجد خالفنا ظهور واحد وهو الظهور في العموم جدا، لو أرجعنا إلى الاستعمال أيضا خالفنا ظهور واحد وهو الظهور في العموم استعمالا، لم نخالف ظهورين، وارتفع موضوع المخالفة الأخرى الثانية في الجد. إذن فكل من الظهورين فحسب الحقيقة قابل لأن يكون المخالفة بلحاظه، وعلى كل من التقديرين المخالفة لظهور واحد لا لظهورين، يعني يقع الدوران بين رفع اليد عن هذا الظهور أو ذاك الظهور. فإذا لم نبرز مؤيدا ومنبها ومعينا على أن العرف مثلا بقاعدة من القواعد التي سوف تأتي مثلا يعين الأول في قبال الثاني، كل من هو يكون محتمل، فلا معينة ولا موجب لتشديد النكير على مسلك الشيخ الأنصاري. هذا حاصل ما ينتهي إليه السيد قدس سره في تعليقه على الرواية. ولكن ربما يمكن الانتصار لمحاولتي ولمسلك صاحب الكفاية بنحو بحيث يكون كلامه تاما في المقام والإشكال الذي استشكل به مندفعا، وهو أنه ما بين في الإشكال من أن إصالة الجد والظهور في الجدية موضوعه ليس المدلول التصوري بل موضوعه المدلول الاستعمالي، فإذا تقيد المدلول الاستعمالي ارتفع موضوع المخالفة للظهور الجدي. هذا الكلام بين في الإشكال احتمالان فيه، احتمال أول أن يكون موضوع ظهور في الجد المدلول التصوري واستبعد هذا الاحتمال، والاحتمال الثاني أن يكون موضوع الظهور في الجد المدلول الاستعمالي والمراد الاستعمالي، وفرض هذا الاحتمال وحينئذ أشكل أن الأمر يدور بين مخالفة ومخالفة لا بين مخالفة ومخالفة، مع أنه يوجد احتمال ثالث لو تم هذا الاحتمال يتم كلام صاحب الكفاية من أن الأمر دائر بين مخالفة ومخالفتين لا مخالفة ومخالفة. والاحتمال الثالث هو أن يكون موضوع الظهور في الجدية، يعني موضوع إصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد الاستعمالي، ليس موضوعه واقع المراد الاستعمالي بل موضوعه ما هو المراد الاستعمالي بحسب ظاهر الكلام الذي تم الكلام وجرد عن مقيد متصل. ليه؟ لم يكن معه مقيد مخصص متصل. موضوع إصالة التطابق ما هو المدلول الاستعمالي لا التفوري، لكن لا واقع ما هو المدلول الاستعمالي. المدلول الاستعمالي بحسب ظاهر الكلام. فإذا كان المدلول الاستعمالي بحسب ظاهر الكلام هو العموم مثلا، لأنه لم يقيد، حتى لو كان واقعا مراده الاستعمالي الخصوص لا العموم، موضوع الظهور في الجد يكون فعليا، لأن موضوعه ليس واقع المراد الجدي. حتى يقال كشفنا بالمخصص مثلا بالقرينة المنفصلة أن واقع مراده الاستعمالي لم يكن هو العموم بل كان هو الخصوص. حتى لو كشفنا أن مراده الاستعمالي كان هو الخصوص، موضوع الظهور في الجدية محفوظا وهو العموم، لأن ما هو موضوعه ليس واقع مراده الاستعمالي. ما هو موضوع الظهور في الجد؟ مراده الاستعمالي بحسب ظاهر خطابه، وبحسب ظاهر خطابه لا إشكال أن مراده الاستعمالي كان هو العموم، حتى لو علم بالقرينة المنفصلة أن مراده الاستعمالي كان هو الخصوص. وهذا هو الأقرب بحسب المرتكزات العرفية والعقلائية هنا، الأقرب أن ما هو موضوع إصالة التطابق الجدي ما هو المراد الاستعمالي من الخطاب بحسب ظاهر الخطاب، لا واقع المراد الاستعمالي. ليس موضوعه واقع ما هو مراده الاستعمالي، بدليل أنه في الموارد التي نعلم من الخارج، من خارج الخطاب يعني بالمنفصل، نعلم أن مراده الاستعمالي كان هو الإجمال والإبهام لم يكن هو الحقيقة، الظهور في الجد يبقى موجودا غاتلا، وهذا الظهور نقول أنه مثلا ليس مرادا واقعا، لكن الظهور منعقد. يقال هذا الخطاب كما أن ظهوره الاستعمالي في إرادة المعنى الحقيقي منعقد، ظهوره في إرادة الجدي في جدية المعنى الحقيقي وإرادة المعنى الحقيقي جدا أيضا منعقد. بينما لو قلنا أن موضوع الظهور في الجد واقع المراد الاستعمالي، كشفنا أن المراد الاستعمالي واقعا لم يكن هو العموم، إذن فلا موضوع للظهور في الجدية، فلا يكون إلا مخالفة واحدة، مخالفة للظهور في الاستعمال. أما الظهور في الجد لا مخالفة له، بحيث يرتفع الظهور في الجدية حقيقتان، لأن موضوع ارتفع حقيقتان. لو كان الظهور في الجد موضوعه واقع المراد الاستعمالي لا المراد الاستعمالي بحسب ظاهر اللفظ، في موارد كشف المراد الاستعمالي واقعا ولو بالمنفصل ينبغي أن لا يكون مخالفة لظهور جدي، ينبغي أن يكون ظهور جدي مرتفعا حقيقة كالمخصص المتصل مع الظهور الجدي، مع أنه بلا شك المخصص المنفصل يختلف عن المخصص المتصل حتى بلحاظ الظهور الجدي، وهو أن الظهور الجدي في موارد المخصص المتصل يرتفع ذاتا، لكن في موارد المخصص المنفصل يرتفع حجية ويكون موجودا ذاتا. بينما لو كان موضوعه واقع المراد الجدي الاستعمالي كان ينبغي أن يكون مرتفعا جدا وحقيقة، لأنه كشفنا أن المراد الاستعمالي كما لو نص أن المراد الاستعمالي كان هو الخصوص بالمنفصل، ينبغي أن يقال حينئذ أن المراد الجدي الظهور في الإرادة الجدية لا تنعقد ولا مخالفة له. وهذا خلاف ما تسالم عليه المحققون من أن الظهورات، من أن كلا الظهورين التصديقيين في موارد التخصيص المنفصل والقرائن المنفصلة كلاهما ذاتا محفوظ حجية ساقطة، أو أحدهما على الأقل حجية ساقطة. وهذا لا يمكن إلا بأن يكون ما هو موضوع إصالة الجد عبارة عن ما هو مراده الاستعمالي بالمتكلم بحسب ظاهر لفظه، فإن هذا المراد محدد حتى لو انكشف بالمنفصل أنه لم يكن مراده الاستعمالي بحسب ظاهر لفظه، هذه الإرادة موجودة، إذن فالظهور في الجدية تكون محفوظة. وعليه ففي موارد التخصيص بالمنفصل حتى لو أرجعنا المخصص إلى المدلول الاستعمالي للعام يكون هناك مخالفتان لا محالة، مخالفة للمراد الاستعمالي واضح، ومخالفة للظهور في الجد، لأن الظهور في الجد موضوعه ليس واقع المراد الجدي، موضوعه ليس واقع المراد الاستعمالي، موضوعه المراد الاستعمالي بحسب ظاهر اللفظ، وهذا محفوظ في العموم. إذن فموضوع الظهور في الجد في جدية العموم، ظهور في جدية العموم موضوعه وهو المراد الاستعمالي بحسب اللفظ محفوظ. فإذا كان محفوظا فليس من باب التخصص بل من باب التخصيص، يكون حينئذ الأمر دائرا بين أن نرفع اليد عن ظهورين لو أرجعناه إلى المراد الاستعمالي، هم ينبغي أن نخصص الظهور التصديق الأول، وهم ينبغي أن نخصص الظهور التصديق الثاني في الجدية لأن موضوعه محفوظ. وإذا أرجعناه للمراد الجدي فقط لم نخصص إلا ظهورا واحدا، يعني الأمر يدور بين مخالفة ظهورين أو ظهور واحد، وحين أن الظهور الواحد متيقن مخالفته الظهور الثاني لا وجه لمخالفته.